يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا إخواني المشاهدين نتحدث عن كتب أصول السنة التي ألفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمييزا للأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة والمقبولة من غير المقبولة. وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن معنى كون الحديث موجودا في كتاب من هذه الكتب، يعني كتب الأصول، وأن ذلك يفيد عند أهل العلم أن الحديث من جملة الأحاديث المقبولة، وبينا أيضا أن المقبول أعم من أن يكون صحيحا أو حسنا، فلا شك أن الصحيح مقبول بل هو من أعلى مراتب المقبول، وكذلك بينا أن الحسن مقبول وهذا مما لا شك فيه أيضا، لكن القبول عند علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أعم من ذلك، فقد يكون الحديث ليس صحيحا أي ليس ثابتا من حيث الرواية من حيث الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن معناه مؤيد برواية أخرى موجود مثله في كتاب الله عز وجل في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موافق لإجماع الأمة أو لعمل الأمة أو لعمل أكثر الأمة، فهذا كله يجعل الحديث داخلا في نطاق المقبول، يعني أنه ليس متضمنا معنى منكرا معنى باطلا معنى شاذا معنى مخالفا للقرآن معنى مخالفا للسنة الصحيحة معنى مخالفا لإجماع الأمة، لا يوجد هذا. فهذا الحديث الذي هذه صفته قد يكون في إسناده بعض الضعف الذي لا يبلغ إلى حد أن يكون من الضعف الشديد، لأن الضعف عند علمائنا الذي يعتري الحديث نوعان، هناك ضعف متهالك ضعف شديد جدا فيكون الحديث به واهيا كأن يكون الحديث من رواية راو كذاب، والكذابون لا يؤخذ منهم شيء، فهذا الكذاب الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايته وعدمها سواء، فسواء روى أو لم يروي روايته غير معول عليها، إنما يعول على أهل الديانة والأمانة الذين كانوا يتدينون بالحديث ويتدينون بروايته ويعملون به، لا الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرض من الأغراض، وكذلك المتهمون بالكذب، وكذلك من غلبت على أحاديثه المناكير والأباطيل وهم المتروكون، فهؤلاء جميعا لا يعول على روايتهم ولا يعرج عليها، إنما ينتفع العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى برواية غيرهم، قد يكون غيرهم هؤلاء منهم من فيه نوع ضعف من جهة حفظه، يعني يصيب مرة ويخطئ أخرى عن غير قصد، تارة يخطئ في الإسناد وتارة يخطئ في المتن عن غير قصد، فهذا هو الذي العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ينتفعون بروايته، لا يهملونها كلية، لا يتركونها كلية، وإنما يعتبرون بها ويدخلونها في نطاق المقبول. إذن المقبول أعم من ذلك، أعم من كونه من أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، ولهذا يعبر عن ذلك الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل مرة عن الأحاديث الفوائد، يقصد السائل بالفوائد أي الأحاديث الغرائب التي لا تأتي إلا من جهة واحدة ولا يرويها إلا راو واحد، وهذه بعض معاني الغرائب عند المحدثين وتسمى عندهم بالفوائد، لأن ذلك الواحد الذي تفرد بها كأنه يفيد غيره بها، لأن الحديث ليس إلا عنده، ليس عند غيره من الرواة الذين كانوا في زمانه، فهو كأنه يفيد غيره بهذا الحديث ويقول له عندي فائدة ليست عندك فيفيده بها. فسئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى عن تلك الأحاديث الفوائد أي الغرائب، فماذا أجاب؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى كلمته المعروفة: الأحاديث عن الضعفاء أي الرواة الضعفاء، الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر. إذا كانت الرواية منكرة ظاهرة النكارة شاذة باطلة لا أصل لها، مخالفة للكتاب الله، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة لإجماع الأمة، فهذه رواية تعد من هذه الحيثية منكرة أو باطلة أو موضوعة أو لا أصل لها، فحينئذ العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يعرجون عليها. وهذا معنى قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: المنكر أبدا منكر، منكر على سبيل الدوام، دائما وأبدا يكون منكرا لا رجاء فيه ولا خير فيه ولا بركة. ثم لكنه بين أن الرواية التي يرويها الراوي الضعيف قد ينتفع بها في وقت، قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، يقصد هذا المجال هذا الموضع حيث يكون الراوي الضعيف روى رواية، هو راوي ضعيف نعم لكنه أصاب فيها، ومن ذا الذي يخطئ دائما وأبدا؟ هذا الضعيف ليس من شأنه أن يخطئ في جميع الأحوال، بل تارة يصيب وتارة يخطئ، فإذا ما أصاب مرة نأخذ ما أصاب فيه وندع ما أخطأ فيه، كما إذا أخطأ الثقة ندع ما أخطأ فيه ونأخذ صوابه، غاية ما هنالك أن خطأ الضعيف أكثر من خطأ الثقة، فلهذا ضعف الضعيف ولم يضعف الثقة، فالثقة أغلب أحاديثه صواب، فإذا نأخذ أحاديثه التي أصاب فيها وهي كثيرة وندع القليل النادر الذي أخطأ فيه، وكذلك الضعيف أغلب أحاديثه أخطاء لكنه قد يصيب أحيانا، فنأخذ من حديثه الصواب وندع الخطأ الكثير الذي جاء به. فإذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يأخذون الصواب سواء كان راويه ثقة أم غير ثقة، ويدعون الخطأ سواء كان راويه ثقة أم غير ثقة، وهذا هو الميزان القسط والإنصاف البالغ الذي اتصف به علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا معنى كون الحديث مقبولا أي أنه ليس منكرا ولا باطلا ولا موضوعا ولا ظهر ولا فيه شذوذ، وإنما هو حديث قد يكون في إسناده بعض الضعف، لكن هذا الضعف لم يتعدى الإسناد إلى المتن، بل هو ضعف في الإسناد فقط. ثم لما تأمل العلماء المتن ونظروا فيه ودققوا فيه وجدوا أن هذا المتن حمل معنى، لكن هذا المعنى له ما يشهد له، له ما يقويه، له ما يأخذ بيده، له ما يشد من أزره، ويدل على أنه معنى صحيح مؤيد بكتاب الله، مؤيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤيد بإجماع الأمة، موافق للقياس إلى غير ذلك. فإذا يرى العلماء أن هذا الحديث لم يتأثر بالضعف الذي اعترى إسناده، فحينئذ يجعلونه من جملة المقبول وينتفعون به. نعم لا يعتمدون عليه اعتمادا كليا، لأنه هو في حد ذاته لا تقام به الأحكام ولا يحتج به استقلالا، إنما يحتج به حيث انضم إليه وقواه ما ذكرنا من تلك الأصول التي أشرنا إليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فإذا أخي الكريم، حينما نتعامل مع كتب الأصول لابد أن يكون هذا التصور واضحا، لابد أن يكون هذا التصور واضحا، ولا تتصور أن الحديث لكونه في كتب الأصول لابد أن يكون صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لابد أن يكون حسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون ثابتا بتلك الألفاظ، بتلك الألفاظ نفسها. لا، هذا ليس مقصودا عند العلماء، العلماء عليهم رحمة الله تعالى. لا شك أن أغلب كتب الأحاديث التي في كتب الأصول هي من هذا النحو، هي من قسم الصحيح أو من قسم الحسن، من قسم الصحيح أو من قسم الحسن، لكنها ليست كلها كذلك. هناك قسم لا يصدق عليه اسم الصحيح ولا يصدق عليه اسم الحسن، لكنها من قسم المقبول على نحو ما بينا، بمعنى أنها وإن كان فيها ضعف من جهة الإسناد، لكن المتن الذي اشتمل عليه هذه الأحاديث متن له ما يشهد له ويقوي ويدل على استقامة المتن أو استقامة معناه، أي أن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث وذلك المتن معنى لم ينفرد به ذلك الحديث، وإنما هو موجود في أحاديث أخرى أو في كتاب الله عز وجل أو موافق لإجماع الأمة، وذكرنا أمثلة على ذلك في لقاء سابق. حينما نقول هذا الكلام ويتضح لنا المعنى المقصود من كون الحديث من جملة كتب الأصول، لابد أن نبين أمرا في غاية الأهمية، وهو أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما يدخلون الحديث في كتب الأصول ويجعلون الحديث بسياقه وتمامه وألفاظه من جملة كتب الأصول، إنهم يقصدون أصل الحديث. فقد يكون الحديث مع كونه من حيث الإجمال حديثا قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون مقبولا على نحو ما بينا، يعني مع المعنى الذي اشتمل عليه الحديث معنى مقبول موافق للقرآن موافق للسنة موافق للإجماع، لكن مع ذلك قد يكون الحديث أيضا مشتملا على بعض الألفاظ أو بعض العبارات، تلك الألفاظ أو هذه العبارات هي عند أهل العلم مما يعد من الأخطاء. ونحن ذكرنا في لقاء سابق أن الحديث قد يكون أصله صحيحا، إذا نظرنا إليه نظرة إجمالية فهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الراوي زاد في الرواية في متنها لفظة أو عبارة أو جملة وقعت خطأ منه، يرى العلماء أن هذه اللفظة أو تلك الجملة أو هذه العبارة من الأخطاء. فتجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ينبهون على ذلك، ينبهون إلى أن الحديث وإن كان من جملة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه مع ذلك يستثنى من الحديث أو من سياق الحديث وألفاظه هذه الكلمة أو تلك الجملة أو هذه العبارة. وهذا يعد من دقيق صنيع المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لعلكم تذكرون ما ذكرناه في لقاء سابق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وبينا في هذا اللقاء أن كلمة أو نقص هي خطأ عند علماء الحديث، وأن الحديث صحيح ثابت بغيرها. وأما من زاد في هذا الحديث لفظة أو نقص فقد أخطأ في ذلك. واستشهد العلماء على صحة هذا الكلام بأنه قد ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرة أخرى مرتين مرتين، وتوضأ مرة أخرى مرة مرة، يعني كل عضو من أعضائه يتوضأ له مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة. فإذا الوضوء بمرة وبمرتين ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء في هذا الحديث أن من توضأ بأقل من ثلاث مرات يكون قد أساء وتعدى وظلم، قد أتى بالمنكر من القول وأتى بما يخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا اعتبر العلماء قوله أو نقص خطأ من قبل الراوي، وإنما الصواب فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فحينما نقول أخي الكريم إن الحديث من جملة أحاديث كتب الأصول وأنه عند علماء الحديث من جملة المقبول، ينبغي أن نعلم أن هذه العبارة ليست على إطلاقها، وإنما يقصد بها بالدرجة الأولى أصل الحديث. فهذا الحديث من حيث النظر إليه نظرة إجمالية هو ثابت أو مقبول من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما وقع في بعض ألفاظه من أخطاء فهذا عند أهل العلم يعد خطأ، وقد يحكمون على بأنه شاذ أو منكر أو نحو هذه العبارات التي يفهم منها أنه ليس من المقبول، وهذا لا يتعارض مع كون الحديث داخلا في كتب الأصول، وإنما هذا استثناء فقط لتلك اللفظة. وهذه طريقة يسلكها العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى كثيرا، وللأسف كثير من الباحثين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتنبهون إلى هذا المعنى، وينبني على ذلك أحد أمرين. فمنهم من يسيء الظن بالعلماء ويقول أنتم قد أنكرتم هذه اللفظة الموجودة في هذا الحديث في كلامكم في العلم، ثم تأتون فتخرجون الحديث بها في الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. فهنا نقول إن هذا لا يتعارض مع صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لأن أهل العلم حينما أدخلوا هذا الحديث في كتب الأصول أو حتى في كتب الصحاح إنما أرادوا أصل الحديث، ومع ذلك قد يشتمل الحديث على لفظة معينة يرى العلماء حتى مؤلف الكتاب أنها خطأ، ومع ذلك يخرج الحديث بها، ومع اشتمال الرواية التي خرجها على تلك اللفظة التي هي عنده خطأ، وإنما يقصد بإدراجه لهذا الحديث في الكتاب أصل الحديث من دون اعتماد منه على هذه اللفظة ولا تعريض منه على هذه اللفظة، ويظهر ذلك في طريقة إخراجه للحديث. فإذا كان الحديث مشتملا على عدة معان، الحديث قد يكون حديثا طويلا متضمنا معاني متعددة يصلح أن يحتج به في أكثر من باب، وبعض هذه المعاني إنما تؤخذ من تلك اللفظة التي أنكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فتجد العالم منهم الذي خرج هذا الحديث في كتب الأصول أو حتى في كتب الصحاح إنما يستدل بالحديث في القدر الذي هو مستقيم منه ليس خطأ عند أهل العلم، أما اللفظة التي وقعت عنده خطأ وعند غيره من أهل العلم فلا يبوب عليها بابا ولا يستدل بها في باب من أبواب كتابه، وإنما يذكرها بأثناء الحديث أو في جملة الحديث ولا يلتفت إليها لا استدلالا ولا استشهادا. ولهذا مثلا نجد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بعض الأحاديث يفعل هذا الصنيع، فتجد كلمة معينة في حديث هي عند أهل العلم تعد خطأ، فيأتي بعض الناس ويطعن في صحيح البخاري، يأتي بعض الناس فيسيء الظن بصحيح البخاري، كما يأتي الآخرون فيتصورون أن الحديث حيث صححه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقصد كل لفظة وردت فيه، بينما البخاري نفسه قد يكون من جملة من بين خطأ هذه اللفظة على وجه التحديد، سواء بعقب الحديث في كتابه الصحيح أو في غير الصحيح من مؤلفاته عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما فعل في حديث الإسراء والمعراج. كما تعلمون إخوان الكرام أن حديث الإسراء والمعراج حديث صحيح متواتر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مروي بأسانيد كثيرة وبسياقات متعددة، وهذه السياقات كلها أو أكثرها صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام البخاري اعتنى بالروايات الصحيحة التي تتعلق بالإسراء والمعراج. ومن أشهرها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام. فجاء البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأكثر هذه الروايات وساقها في كتاب الأنبياء لما تعرض لمسألة الإسراء والمعراج من كتابه الصحيح. وهناك رواية أخرى تروى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه يرويها أحد التابعين اسمه شريك ابن أبي نمر. وشريك هذا قد أخطأ في سياق وفي ألفاظ حديث الإسراء والمعراج في مواضع يعرفها أهل العلم الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما خرج أحاديث الإسراء والمعراج لم يرد أن يخرج رواية شريك ابن أبي نمر هذه، وإنما أشار إليها إشارة فذكر إسناده إلى شريك ابن أبي نمر، ثم قال فذكر حديث الإسراء وقد زاد فيه ونقص وقدم فيه وأخر، أي خالف رواية جمهور الرواه عن أنس ابن مالك حيث جاء فيه بألفاظ تعد عند أهل العلم أخطاء. واضح هذا الكلام؟ البخاري عليه رحمة الله تعالى لمزيد فقهه ومعرفته بهذا العلم المعرفة التامة تعامل مع هذه الرواية تعاملا فيه كثير من الإنصاف وفيه كثير من العلم والخبرة والدراية والمعرفة، لم يشأ أن يتركها كليا، كان بإمكانه أن لا يخرجها في كتابه الصحيح، ولو فعل ذلك لما اعترض عليه ولما أنكر عليه ولما قيل له لماذا تركت هذه الرواية، لأنه يعلم كما يعلم غيره من أهل العلم أنها مشتملة على بعض الأخطاء أو بعض الألفاظ، وإن كان أصل الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع ذلك هناك بعض الألفاظ التي ذكرها أو زادها شريك ابن أبي نمر في قصة الإسراء والمعراج وهي عند أهل العلم معدودة من أخطائه في تلك الرواية. لكن ماذا فعل البخاري؟ انظر إلى فقهه البالغ وشفوف نظره عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تأمل الرواية فوجد أن هذه الألفاظ التي وقعت أخطاء لا نعرج عليها ولا نلتفت إليها ولا نستدل بها ولا نستشهد بها، لكن يبقى بعد ذلك بقية ألفاظ الحديث هي مستقيمة موافقة للروايات الأخرى التي جاءت في قصة الإسراء والمعراج عن أنس بن مالك وعن غيره من الصحابة الكرام. إذن وإن كان شريك أخطأ في بعض الألفاظ إلا أن بقية ألفاظ روايته هي مستقيمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لها ما يدل عليها ويشهد لها، فما المانع من أن نستشهد بروايته هذه في القدر الذي أصاب فيه ولم يخطئ فيه؟ فماذا فعل؟ إذا بالإمام البخاري يأتي برواية شريك بن أبي نمر هذه في آخر كتابه، آخر كتابه الصحيح، بعيدا عن مسألة الإسراء والمعراج، إشارة منه إلى أن هذه الرواية لا نستطيع أن نستدل بها في قضية الإسراء والمعراج لما وقع فيها من ألفاظ هي أخطاء عند أهل العلم مما يتعلق بالإسراء والمعراج، وإنما ممكن أن نستشهد بها في أمر مفروغ من ثبوته، أمر انتهي من ثبوته وفرغ من ثبوته، وهو ما يتعلق بتفسير بعض الآيات القرآنية التي تضمنتها قصة الإسراء والمعراج. فإذا بالبخاري يأتي بهذه الرواية في كتاب التوحيد في آخر صحيحه في باب قال باب قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لأن قصة الإسراء والمعراج سواء في رواية شريك أو في غيره تضمنت هذه العبارة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال لموسى عليه السلام أنت الذي كلمك الله عز وجل، أنت الذي كلمك الله عز وجل. فأخذ البخاري من رواية شريك بن أبي نمر لقصة الإسراء والمعراج هذا القدر وجعله شاهدا لهذه المسألة، ومعلوم أن هذه المسألة لا تتوقف على حديث شريك، فكل الرواة الذين رووا حديث الإسراء جاءوا بهذه العبارة، بل هذا في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وفي موضع آخر وكلمه ربه. فإذا قضية تكليم الله عز وجل لرسوله الكريم الأمين موسى عليه الصلاة والسلام قضية ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تتوقف على حديث شريك. لكن البخاري أراد أن يبين أن حديث شريك وإن كانت وقعت فيه بعض الألفاظ التي هي عند أهل العلم أخطاء، لكن يمكن لنا أن نستفيد به أو بروايته، فنأخذ منها أو نستشهد ونستأنس بالقدر الذي أصاب فيه ولم يخطئ فيه. فهذا من عظيم صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومما يدل على شفوف نظره وعلمه التام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأدلتها وبشواهدها. وهذا ينبغي لطالب العلم والباحث في السنة النبوية أن يتفهمه وأن يعرف العلاقة بين الحديث إجمالا وبين ألفاظه على وجه التفصيل. وربما نتوسع في هذه النقطة في لقاء آخر إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.